يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على بقية الله الأعظم ووجهه الأكرم، سلام على قمر الهاشميين وملاذ الحسينيين، أبي الفضل العباسي ابن أمير المؤمنين، سلام عليكم جميعا. إنه الرابع من شعبان وسنة 1447 للهجرة. إحدى عشرة سنة مرت ونحن في مقام الخدمة في هذه المؤسسة الإعلامية التي توجت نفسها بعنوان القمر، فأنا هذا العبد وسائر كادر القناة عيوننا إلى قمر الهاشميين صلوات الله عليه، أن يصدق خدمتنا بنظرة لطف تزيد في توفيقنا لخدمته التي هي كرامتنا. سلاما يا قمر، سلاما سلاما سلاما. في هذه المناسبة اخترت أن يكون حديثي جوابا على رسالة مميزة كما أرى فيما بين الرسائل التي وردتني. إنها رسالة مجموعة الحائرين كما عنونوا أنفسهم. لو كانت الرسالة قصيرة لقرأتها عليكم، لكنها تتجاوز 20 صفحة، فكيف أقرأها عليكم؟ كما قلت إنها رسالة مجموعة الحائرين، هكذا عنونوا أنفسهم، حائرون في أمر دينهم وعقيدتهم ومسارهم. سأجيب على رسالتهم الطويلة وأجعل جوابي في جملة توضيحات. التوضيح الأول، هؤلاء مجموعة من طلاب حوزة النجف وغيرها ومن طلاب جامعات عراقية وغيرها، مجموعة تواصلوا فيما بينهم ويبدو أنهم يبحثون عن الحقيقة أين هي. لقد غسلوا أيديهم من واقع الحوزة الطوسية في النجف ومن واقع المرجعية الطوسية القذرة. هناك أمر لا بد أن نلتفت إليه، كل الذين اقتربوا من العترة الطاهرة كلما زاد اقترابهم على المستوى المادي وعلى المستوى المعنوي يزدادون إعجابا بآل محمد ويلتصقون بهم. أما حثالات النجف فكلما اقترب المقتربون منهم حتى تتكشف عورات تلك الحثالات، وهذا هو الذي عاشه هؤلاء الحوزويون الذين هم في حيرة من أمر دينهم ومن أمر عقيدتهم. كلام طويل سطروه في صحائف هذه الرسالة الطويلة، كلامي في توضيحات، وهذا هو التوضيح الأول. التوضيح الأول الحل الذي أقترحه عليهم سيكون كلامي وجيزا ومختصرا، لا أملك متسعا من الوقت كي أفصل الكلام، فإن الجواب التفصيلي على هذه الرسالة الطويلة يحتاج إلى عدة حلقات، وأنا أحاول أن ألملم أطراف حديثي في عجالة في حلقة واحدة، إنها هذه الحلقة التي بين أيديكم. حديث شعبان، حديث شعبان. الحل الذي أقترحه عليكم يا أيها الحائرون، كما عنونتم أنفسكم بهذا العنوان، هذا الحل يتكون من ثلاث نقاط. النقطة الأولى، كونوا صادقين مع أنفسكم. الصدق مع النفس في اتخاذ الموقف وفي اختيار الخيار الذي يكون أمامكم في جملة خيارات. كونوا صادقين مع أنفسكم في كل شيء، هذه الخصلة ستفتح لكم الطريق، لأننا في الأجواء الدينية ما تعودنا على الصدق مع أنفسنا، إننا نعيش حالة الإمعة، إمعة مع الجميع، هناك مثل شعبي يتردد في الوسط العراقي يدعو الناس إلى أن يكونوا إمعة مع الجميع، إنها أمثال كثيرة، ولكن هناك مثل يقول: يا ستة سويت الستين، فالستة مع الستين. هذا الضلال وهذا المرض العقلي مرض منتشر ومتفش في الأوساط الدينية الشيعية، إنه التقليد الأعمى في كل شيء. الصدق مع النفس هو العلاج الناجع لهذا المرض وأمثاله من أمراض المرجعية الشيعية، من أمراض المؤسسة الدينية الشيعية القذرة. كونوا صادقين مع أنفسكم. النقطة الثانية، تابعوا البحث قراءة واستماعا، تابعوا البحث. حينما تكونون صادقين مع أنفسكم وتتابعون بحثكم عن الحقيقة قراءة واستماعا، مع النقطة الثالثة، إنكم ستصلون إلى الحقيقة. النقطة الثالثة، اللجوء الصادق إلى إمام زمانكم، فإن إمامكم إذا وجد فيكم الصدق مع أنفسكم والصدق فيما بينكم والصدق معه، لابد أن يرشدكم بطريقة وأخرى. هناك قانون محمدي علوي فاطمي لا يختلف ولا يتخلف. إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه هو الذي بين لنا هذا القانون: من لزمنا لزمناه، ومن فارقنا فارقناه. هذا القانون في فناء محمد وآل محمد صلوات الله عليهم لا يختلف ولا يتخلف أبدا. من لزمنا لزمنا، ومن فارقنا فارقنا. هذه النقاط الثلاث هي التي أقترحها عليكم، وهذه النقاط الثلاث تضع أقدامكم على الطريق الصحيح. أنا لا أدعوكم أن تتبعوا الجهة سين أو أن تعرضوا عن الجهة صاد، ولا أقول لكم اتبعوا ما أطرحه، إنما أرشدكم إلى هذا الطريق، أن تكونوا صادقين مع أنفسكم في اتخاذ الموقف الصحيح والاختيار الصحيح، أن تتابعوا البحث بجد وصدق، ابحثوا عن الحقيقة عبر القراءة، عبر الاستماع، عبر المتابعات المختلفة، والجأوا لجوءا صادقا إلى إمام زمانكم، ستصلون إلى الهدف الذي تريدون الوصول إليه، من دون الحاجة إلي أو إلى غيري. التوضيح الثاني، المشكلة الشيعية بنحو عام في كل الجو الشيعي. المشكلة هي مشكلة الاجتهاد الناصبي، هذا الاجتهاد الناصبي الذي يهيمن على الواقع الشيعي يمثل المشكلة الكبرى. آل محمد يدعون إلى التفقه، مراجع النجف يدعون إلى الاجتهاد. الاجتهاد قذارة شيطانية الذي يكون في مسار الاجتهاد فهو في مسار الشيطان، مسار الظنون والاحتمالات والاستحسانات والقياسات، والذي يكون في مسار التفقه إنه مسار الإمام المعصوم، مسار محمد وآل محمد. فارق كبير بين التفقه والاجتهاد. الاجتهاد مسار شيطاني ناصبي قذر، والتفقه مسار الهدى ومسار الخير ومسار التشيع للحجة ابن الحسن. لا أريد أن أدخل في التفاصيل الكثيرة، إنما سأجمل لكم القول. الأصوليون، المدرسة الأصولية التي تحكم الواقع الشيعي، بعبارة أخرى المذهب الطوسي القذر الذي هو مذهب حوزة النجف، مذهب مراجع النجف، مسارهم مسار الاجتهاد، مسار الظنون، لأنهم قالوا بانسداد باب العلم، فباب علم محمد وآل محمد قد سد بوجوهنا. ولا أريد أن أدخل في هذه المطالب التي لا قيمة لها عندي. المدرسة الأخبارية قالوا إننا نرفض العمل بظنون الأصوليين، بظنون المجتهدين، بظنون مراجع النجف، وإنما نعمل بالعلم. وقسموا العلم إلى نوعين، هناك العلم اليقيني وهناك العلم العادي، وقالوا بأن الذي يتحدث عنه الأصوليون حينما يتحدثون عن ظنون هي نتاج ما يقال له علم الرجال، ما يقال له علم الحديث، ما يقال له علم الأصول، وما يتفرع عن هذه العناوين. إنهم يعملون بظنونهم، أما الأخباريون فيقولون إنهم يعملون بعلم، والعلم إما أن يكون يقينيا وإما أن يكون علما عاديا، والذي عليه مسار البشر في حياتهم اليومية، فإن البشر في أمور حياتهم اليومية يبنون على علم عادي، يعلمون بالأمور من خلال المعطيات التي تتوفر في حياتهم اليومية، ويتعاملون مع المعلومات التي تصل إليهم على أنها معلومات علمية، وهذا يجري بنفسه في واقع الحياة في أبعادها الدنيوية وفي أبعادها الدينية. أنا لا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل، لا شأن لي بما قاله الأصوليون ولا شأن لي بما قاله الأخباريون. حين ننظر في آيات الكتاب الكريم وفي أحاديث العترة الطاهرة، هناك علم يصل إلى الشيعة بتوفيق وتسديد ورعاية من أئمة أزمنتهم، وهذا ينطبق علينا. أمر على آيات من الكتاب الكريم بنحو سريع. في سورة البقرة، إنها الآية 69 بعد 100 بعد البسملة: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء. من هو هذا؟ إنه الشيطان. في الآية السابقة: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فإذا أردتم أن تتحدثوا في شأن الدين لابد أن تقولوا قولا علميا، أن تقولوا قولا ظنيا وتضحكون على أنفسكم من أن الظن حجة هنا، هذه مسخرة تتنافر مع منطق القرآن. القرآن واضح: إنما يأمركم، الشيطان يأمر الإنسان، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وماذا بعد؟ وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فيكون الشأن الديني ليس علميا، وهذا هو الذي يجري في المذهب الطوسي اللعين. نذهب إلى سورة الأعراف وإلى الآية 33 بعد البسملة: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وماذا بعد؟ وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، أن تتبعوا الظنون، أن تقولوا بأن باب علم محمد وآل محمد صار مسدودا في وجوهنا. من اللطائف أن الشاعر الجواهرية المعروف حينما كان يدرس في حوزة النجف وكان يدرس في كتاب الكفاية للآخوند الخراساني، ووصل الكلام إلى دليل الانسداد، إلى باب الانسداد، إنه انسداد باب العلم، فقطع الدرس وقال: يا دليل الانسداد سددت عقلي. وترك الدراسة الحوزوية، تفرغ بعدها للشعر. دليل الانسداد هو دليل للانسداد العقلي، مثل ما قال الشاعر الجواهري. الآية واضحة وصريحة: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم، والإثم هنا الخمر. هذه آية صريحة بحسب فقه العترة الطاهرة، آية صريحة في تحريم الخمر، فإن الإثم هنا الخمر، كما يقول شاعر العرب قديما: شربت الإثم حتى ضل عقلي، كذاك الإثم تفعل بالعقول. فإن الإثم في لغة العرب الخمر، شربت الإثم حتى ضل عقلي، كذاك الإثم تفعل بالعقول. على أي حال، لا أريد أن أقف عند تفاصيل الآية الكريمة. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. مثلما حرم الشرك حرم العمل بالظنون، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذا هو الذي يجري في واقع المذهب الطوسي. حتى إذا أرادوا أن يضحكوا عليكم وأن يزينوا الأمور بغير حقائقها، الحقيقة هي هذه. فمنطق علم الرجال ومنطق علم الحديث ومنطق علم أصول الفقه هو بالضبط الذي تتحدث هذه الآيات الكريمة عنه، إنه قول على الله بما لا يعلمون، قول على محمد وآل محمد بما لا يعلمون، بما لا يعلمون هم القائلون. في سورة المائدة في سورة المائدة الآيات واضحة. الآية 44 بعد البسملة، الآية طويلة: أذهب إلى موطن الحاجة منها، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ما أنزل الله يكون بنحو علمي، فإذا حكمنا بحكم لم يكن بنحو علمي فإننا كافرون بصريح آيات الكتاب الكريم. ومن لم يحكم بما أنزل الله، ما أنزل الله أمر علمي وليس أمرا ظنيا. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. في الآية 45 بعد البسملة جاء فيها أيضا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وفي الآية 47 بعد البسملة من السورة نفسها، من سورة المائدة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. ما أنزل الله شأن علمي فالذي يحكم بغير هذا إنه يحكم بأمر ظني. في سورة يونس الآية 59 بعد البسملة، قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، قل أالله أذن لكم أم على الله تفترون؟ هل أن الله قد أذن لكم أن تعملوا بالظنون أم هذه افتراءات؟ الله أمركم أن تعملوا بما أنزل، وما أنزل لابد أن يكون علميا حقيقيا واقعيا. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، قل أالله أذن لكم أم على الله تفترون؟ في السورة نفسها الآية 36 بعد البسملة، وما يتبع أكثرهم إلا ظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. وما يتبع أكثرهم إلا ظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا. ونذهب إلى سورة النجم وإلى الآية 23 بعد البسملة، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان علمي من سلطان حقيقي إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. الهدى هو العلم، أما هم فقد ذهبوا يبحثون في دائرة الظنون، يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. وفي السورة نفسها الآية 28 بعد البسملة، وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. هناك صدام ما بين العلم والظن في دائرة الدين، في دائرة العقيدة، في دائرة الأحكام، في دائرة الحركة الدينية عموما، في كل شؤون الدين هناك صراع ما بين التفقه والاجتهاد. محمد وآل محمد يريدون منا التفقه، أما حوزة النجف المذهب الطوسي يريد من الشيعة الاجتهاد. وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. وإذا ذهبنا إلى سورة الجاثية وإلى الآية الرابعة والعشرين بعد البسملة. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. دائرة الهدى يلاصقها العلم، ودائرة الضلال يلاصقها الظن. هذا منطق القرآن من أوله إلى آخره. إذا ذهبنا إلى سورة الشعراء وإلى الآية الرابعة والعشرين بعد المئتين بعد البسملة، والشعراء يتبعهم الغاوون. وتستمر الآيات، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. أئمتنا وهم يبينون لنا حقائق القرآن يقولون لنا أرأيتم شاعرا يتبع؟ هؤلاء هم الفقهاء، فقهاء السوء. في تفسير العياشي، تفسير العياشي الذي بين أيدينا ليس كاملا، جرى عليه ما جرى. صاحب مجمع البيان نقل أحاديث عن تفسير العياشي من نسخته القديمة قبل أن يجري ما جرى على تفسير العياشي. إنني أقرأ عليكم من الجزء السابع من مجمع البيان للطبرسي الذي هو من أعلام الشيعة في القرن السادس الهجري، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، صفحة 359، عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وهو يبين لنا من هم هؤلاء الشعراء. هم قوم تعلموا وتفقهوا بغير علم، إنها حوزة النجاة، تنشئ العلماء والفقهاء والمراجع والأعلم والأعدل من دون علم محمد وآل محمد. هؤلاء هم الشعراء الذين يتبعهم الغاوون. قالهم قوم تعلموا وتفقهوا بغير علم، بغير علم أنهم تعلموا وتفقهوا بعلوم النواصب. هذا كلام صادق صلوات الله وسلامه عليه. وأنا أقرأ من التفسير المركزي لحوزة النجف، هذا مجمع البيان في تفسير القرآن للطبرسي. الصادق صلوات الله عليه يقول هم قوم تعلموا وتفقهوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذا هو الواقع الشيعي الذي نعيشه الآن. هناك علماء، هناك فقهاء، هناك مراجع، قولوا ما تشاءون، يتعلمون، يتفقهون، يدرسون، يقولون ما يقولون، ولكن كل ذلك لا علاقة له بعلم محمد وآل محمد. والشعراء يتبعهم الغاوون، هم قوم تعلموا وتفقهوا بغير علم فضلوا وأضلوا. القرآن كله من أوله إلى آخره يحدثنا عن هذا الصراع، عن صراع بين منهج العلم ومنهج الظنون، بين منهج التفقه ومنهج الاجتهاد. ولذا ماذا يقولون في رسائلهم العملية؟ أن العمل بهذه الرسالة مجزئ ومبرئ للذمة، مجزئ ومبرئ للذمة، يعني أن الفتاوى ليست علمية. هذا هو المراد. لو كانت الفتاوى علمية لما قال القائل من أن العمل بهذه الفتاوى يكون مجزئا ومبرئا للذمة. في سورة الحجرات، إنها الآية السادسة بعد البسملة، وقد تحدثت عنها كثيرا في برامجي، بنحو سريع أمر عليها. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، سقط علم الرجال. لا قيمة لعلم الرجال ولعلم الحديث، فعلم الحديث يقسم الأحاديث ويصفها بأوصاف ويجعل لها مراتب ومنازل وخصائص وكيف نتعامل معها. سقط علم الحديث وسقط علم الرجال. فإن الآية تقول لا ترد خبر الفاسق وهو فاسق حقيقي، الله يقول عنه من أنه فاسق، وليس الرجاليون هم الذين يقولون عنه من أنه فاسق، فلربما صدقوا وربما كذبوا وربما أصابوا وربما أخطأوا، الله يقول عنه فاسق. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، توقفوا، لأن الفاسق قد يكون صادقا في كلامه، فما قيمة علم الرجال حينئذ وما قيمة علم الحديث حينئذ؟ انتهى علم الرجال وانتهى علم الحديث، لأن علم الرجال ظنون، لأن علم الحديث ظنون. فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أن تصيبوا قوما بجهالة، هذا يعني أن خبر الفاسق إذا كان صحيحا موافقا لقاعدة المعلومات سيكون خبرا علميا، لأن الجهالة تقابل العلم. فإذا كان خبر الفاسق خبرا كاذبا وبنينا عليه فإننا قد وقعنا في الجهالة، ولكن إذا كان خبر الفاسق خبرا صادقا وبنينا عليه فإننا نكون قد بنينا على العلم. انتهى علم الأصول، سقط علم الأصول، وسقط علم الرجال، وسقط علم الحديث، وسقط الاستنباط الاجتهادي الطوسي الحوزوي النجفي الشيطاني. هذا منطق القرآن. والذين يريدون أن يقولوا من أن الآية لها مفهوم، لها مفهوم، ولكن ليس كالذي يقوله الأصوليون، لأن الأصوليين يقطعون الآية يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. يقولون من أن مفهوم الآية إن جاءكم عادل فلا تتبينوا. الآية لا يوجد فيها هذا المفهوم، وإنما المفهوم في الآية يظهر لنا حين نكمل الآية: فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. المفهوم إذا تبينتم وتأكدتم من صدق خبر الفاسق فإنكم ستكونون قد عملتم بما هو علمي. المفهوم هنا، والآية تريد هذه الحقيقة. الآية تقول لنا: لا تردوا خبر الفاسق، تأكدوا من مضمونه، لا شأن لكم بالأسانيد. الراوية فاسق، لكنكم ابحثوا في الرواية في مضمونها. فإذا لم يكن مضمونها صحيحا وعملتم بها فإنكم عملتم بجهالة. المفهوم ماذا يقول؟ إذا كان المضمون صحيحا وعملنا بها فإننا قد عملنا بعلم. هذه الآية تمحق حوزة النجاة، تمحقها محقا لا تبقي لها من باقية. ولاحظتم سياق الآيات، هناك صراع واضح ما بين الاجتهاد والتفقه، ما بين العلم والظن. هذه الحقائق واضحة. فإذا جئنا بالمدارس الشيعية، المدرسة الأصولية، المدرسة الأخبارية، المدرسة الشيخية، المدرسة العرفانية، المدرسة المعارفية، ويسميها البعض بالمدرسة التفكيكية، المدرسة الجنابذية، هذه المدارس الشيعية المعروفة، إذا أردنا أن نقيمها علينا أن ندرسها. هل تعمل بالاجتهاد الإبليسي أم أنها تعمل بالتفقه المحمدي العلوي؟ الميزان هنا، هناك تفقه وهناك اجتهاد. إذا أردنا أن نكون مع التفقه فإننا مع محمد وآل محمد صلوات الله عليه، وإذا أردنا أن نكون مع الاجتهاد فإننا مع الشيطان. إنه منهج الاجتهاد الناصبي النجس. هذا الكافي الشريف، أقرأ عليكم بعضا من أحاديثه. الجزء الأول من طبعة دار الأسوة، طهران إيران، في الصفحة 60، باب النهي عن القول بغير علم. الحديث الأول بسنده، بسند الكليني المتوفى سنة 328 للهجرة، عن مفضل ابن مزيد قال: قال لي أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: أنهاك عن خصلتين فيهما هلاك الرجال، أنهاك أن تدين الله بالباطل، وماذا بعد؟ وتفتي الناس بما لا تعلم. أن تكون معتمدا على الظنون. الإفتاء إن كان في العقيدة أو كان في الأحكام والعبادات أو في أي شأن من شؤون الدين، لابد أن يكون مستندا إلى علم حقيقي مأخوذ من قرآنهم المفسر بتفسيرهم وحديثهم المفهم بتفهيمهم، وتلك هي مواثيق بيعة الغدير. الإمام يقول للمفضل ابن مزيد: أنهاك عن خصلتين فيهما هلاك الرجال، أنهاك أن تدين الله بالباطل وتفتي الناس بما لا تعلم. الحديث الثاني بسنده، بسند الكليني، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قال لي أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: إياك وخصلتين ففيهما هلك من هلك، إياك أن تفتي الناس برأيك أو تدين بما لا تعلم، معتمدا على ظنونك أو على ظنون الآخرين الذين تقلدهم وهم يقدمون لك دينا ظنيا مثل ما تفعل حوزة النجف. إياك أن تفتي الناس برأيك أو تدين بما لا تعلم. الحديث الثالث بسند الكليني، عن أبي عبيدة الحذاء عن أبي جعفر الباقر صلوات الله عليه: من أفتى الناس بغير علم، بغير علم محمد وآل محمد، وإنما أفتاهم بعلم الطوسي، بعلم مرتضى الأنصاري، بعلم صاحب الكفاية كاظم الخراساني، بعلم صاحب العروة الوثقى كاظم اليزدي، بعلم ميرزا حسين النائيني، بعلم الخوئي، بعلم محمد باقر الصدر، بعلم السيستاني. من أفتى الناس بغير علم ولا هدى لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، ولحقه وزر من عمل بفتياه. أي خطر عظيم هذا! من أفتى الناس بغير علم من آل محمد ولا هدى لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، ولحقه وزر من عمل بفتياه. الحديث السابع بسنده، بسند الكليني، عن زرارة بن أعين قال: سألت أبا جعفر الباقر صلوات الله عليه: ما حق الله على العباد؟ ما هو حق الله علينا؟ قال: أن يقولوا ما يعلمون، أن يقولوا ما يعلمون. إذا تحدثوا في الظنون فإنهم قد غدروا حق الله، قد خانوا حق الله. أن يقولوا ما يعلمون ويقفوا عندما لا يعلمون. لابد أن يكون الأساس الذي يبنى عليه دين المرء أن يكون علميا، لا أن يكون مأخوذا من الظنون والاستحسانات والقياسات الباطلة. ونقرأ أيضا في أحاديث الكافي في الباب الذي عنوانه باب من عمل بغير علم، الحديث الأول، عن طلحة بن زيد قال: سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول: العامل على غير بصيرة كالسائر على غير الطريق، لا يزيده سرعة السير إلا بعدا. العامل على غير بصيرة، على غير بصيرة مبنية على علم مأخوذ من محمد وآل محمد فقط. فإن العلم إما في قرآنهم أو في حديثهم، أما الإجماع والعقل وسائر الترهات الأخرى التي يعبث من خلالها مراجع النجف وكربلاء بالدين والشريعة، فهذا لا علاقة له بهذه البصيرة التي يتحدث عنها إمامنا الصادق صلوات الله عليه. العامل على غير بصيرة كالسائر على غير الطريق، لا يزيده سرعة السير إلا بعدا. الحديث الثاني بسند الكليني عن حسن الصيقل قال: سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول: لا يقبل الله عملا إلا بمعرفة، ولا معرفة إلا بعمل، فمن عرف دلته المعرفة على العمل، ومن لم يعمل فلا معرفة له. ألا إن الإيمان بعضه من بعض. المعرفة أساسها العلم وليس الظنون. الحديث الثالث بسند الكليني أيضا عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من عمل على غير علم، وإنما استند إلى الظنون، من عمل على غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. الآيات كثيرة والأحاديث كثيرة، وما عرضته في هذه اللحظات إنما عرضت أمثلة ونماذج من آيات الكتاب الكريم وأحاديث العترة الطاهرة. ولذا فإن أئمتنا صلوات الله عليهم حدثونا عن التفقه وليس عن الاجتهاد. في تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه في رواية التقليد بعد أن تحدث إمامنا الصادق في هذه الرواية عن مراجع الضلال عند الشيعة وكيف أنهم أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين وأصحابه، الرواية طويلة، وكيف أن المراجع هؤلاء أضلوا أنفسهم وأضلوا الشيعة معهم، إلى أن يقول إمامنا الصادق صلوات الله عليه: لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر. الإمام يتحدث عن مرجع التقليد الشيعي، عن المرجع الأعلى الذي تقلده عامة الشيعة. عامة الشيعة لا يفقهون شيئا، لكن فيهم من الأفراد الذين يتصفون بهذه المواصفات مثلما قال الصادق صلوات الله عليه: لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه وتعظيم إمام زمانه لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر، إنه المرجع الشيعي الأعلى، إنه زعيم الحوزة العلمية في النجف، ولكنه يقيد له مؤمنا يقف به على الصواب ثم يوفقه الله تعالى للقبول منه فيجمع له بذلك خير الدنيا والآخرة ويجمع على من أضله، على المرجع الأعلى، على زعيم الحوزة العلمية، ويجمع على من أضله لعن الدنيا وعذاب الآخرة. هذا منطق العترة الطاهرة. وبالمناسبة إذا أرادوا أن يضحكوا عليكم من أن الرواية هذه وردت في تفسير الإمام العسكري، وهو كتاب ضعيف بنظر مراجع الشيعة، تحدثنا قبل قليل عن بطلان علم الرجال وعن بطلان ظنونهم وأكاذيبهم، هذه الرواية على الأقل يقول عنها مرتضى الأنصاري من أن معالم الصدق والوثاقة واضحة عليها فهو يقبلها. وهذا الكلام ذكره في كتابه الرسائل الذي يدرس في الحوزة الدينية في النجف وغير النجف. هذا تفقه بدرجة من الدرجات. عوام الشيعة الذين لا يريدون إلا صيانة دينهم وتعظيم إمامهم، فإن الله سبحانه وتعالى لا يتركهم في يد المراجع الملبسين المحتالين الكذابين الكفرة، وإنما يقيد لهم مؤمنا يقف بهم على الصواب. فهذا المؤمن هو المتفقه، وهو الذي يفقه هؤلاء، فلا مجال للاجتهاد هنا، لأن الإمام ماذا يقول؟ من أن المؤمن المقيد سيقف بهم على الصواب. فالإمام لا يقول للأمور الاجتهادية الظنية من أنها صواب. الصواب هو التفقه، هو علم محمد وآل محمد بتوفيق وتأييد من وراء ستار الغيب من أئمتهم صلوات الله عليه. هناك فارق كبير بين التفقه وبين الاجتهاد. إذا أردتم أن تكونوا مع التفقه فأنتم مع محمد وآل محمد، وإذا أردتم أن تكونوا مع الاجتهاد فأنتم مع الشيطان. الاجتهاد مركز الشيطان، والتفقه مركز محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. في وصية رسول الله صلى الله عليه وآله لأبي ذر الغفاري، إنني أقرأ من الجزء 74 من بحار الأنوار للمجلس، إنها طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان. النبي يقول لأبي ذر: يا أبا ذر، إذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا فقهه في الدين. قطعا هذا يكون من خلال الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، مثلما يحدثنا إمامنا الصادق عن سلمان المحمدي من أنه كان محدثا، ويخبرنا إمامنا الصادق من أن سلمان كان محدثا عن إمامه، عن أمير المؤمنين، محدثا أولى درجات التحديث الإلهام، أولى درجات التحديث، وإلا فإن التحديث له ما له من المراتب والدرجات والمراقي بحسب اختلاف المحدثين. يا أبا ذر، إذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا فقهه في الدين. عملية التفقيه تأتي من خارج، وليس هو الذي يبحث ويكون فقيها، هو يبحث ولكن التفقه يأتي من الخارج. يا أبا ذر، إذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا فقهه في الدين وزهده في الدنيا وبصره بعيوب نفسه. يا أبا ذر، ما زهد عبد في الدنيا، هذا قانون لا يختلف ولا يتخلف. يا أبا ذر، ما زهد عبد في الدنيا إلا أنبت الله الحكمة في قلبه وأنطق بها لسانه ويبصره عيوب الدنيا وداءها ودواءها وأخرجه منها سالما إلى دار السلام. هذا الكلام يخبرنا عن مدى زيف زهد مراجع النجف، لأنهم لو كانوا زهادا حقيقيين لتفجرت ينابيع الحكمة من قلوبهم على ألسنتهم. واحدهم إذا يحشي كلمتين ثلاثة يقوم يمضرط، فأين ينابيع الحكمة هذه التي تتفجر على ألسنة الزاهدين؟ هذا قانون واضح. يا أبا ذر، ما زهد عبد في الدنيا إلا أنبت الله الحكمة في قلبه وأنطق بها لسانه. ثم يقول رسول الله: يا أبا ذر، إذا رأيت أخاك قد زهد في الدنيا، إذا كان زاهدا حقيقيا لا كزهد هؤلاء الشياطين في النجف، يا أبا ذر، إذا رأيت أخاك قد زهد في الدنيا فاستمع منه فإنه يلقى الحكمة. الزهد الحقيقي يكون باعثا على نشوء الحكمة في قلب الإنسان وعقله وروحه، وحينئذ إذا ما نشأت الحكمة في مواضعها الصحيحة تفجرت ينابيعها على الألسنة. فأين هذا من هؤلاء المضاريط في النجف؟ هذا زهد شيطاني يضحكون به على الشيعة. على أي حال، هذه أجواء التفقه، أنا لا أريد أن أخوض في كل التفاصيل، هذه أجواء التفقه وهي تناقض أجواء الاجتهاد بدرجة 100%. هكذا نقرأ في الكهف الشريف في رواية عمر بن حنظلة، وهي رواية طويلة. إمامنا الصادق يقول متحدثا عن الشيعة الذين يقع فيما بينهم خلاف في أمور المال والميراث وغير ذلك: قلت: فكيف يصنعان؟ قال: ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا. إنه علم، معرفة، وليس هناك من ظنون. فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما. هذا هو الحاكم الشرعي الذي لا وجود له في الواقع الشيعي، لأن الذين يقال لهم حكام شرع يعملون بالظنون والأوهام، بالاستحسانات الخرقاء والقياسات الباطلة. أوصاف حاكم الشرع هي هذه: قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا بعد رواية الحديث. في البداية يروي الحديث، يتشبع بحديثهم، يتشبع بثقافتهم، يعيش معهم صلوات الله عليهم من خلال أحاديثهم، روى حديثنا. حينئذ يكون ملما بمعاريض كلامهم من خلال المعايشة الطويلة لرواياتهم وأحاديثهم، يكون مؤهلا أن ينظر في حلالهم وحرامهم. قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا، سيكون عالما وليس ظانا، وعرف أحكامنا. والمعرفة أعلى درجة من العلم. الوضوح في المعرفة أشد من الوضوح في العلم، حتى لو كان العلم قد بلغ إلى درجة 100%، فإن الوضوح في المعرفة أقوى وأشد من الوضوح في العلم. فالإمام يتحدث عن فقيه عارف، عن فقيه عالم، وليس عن فقيه يبني دينه على الظنون وعلى الاحتياطات الخرقاء، ثم يقدم ذلك إلى الشيعة البلهاء، إلى هؤلاء الديخيين، ويقول لهم إذا عملتم بهذا فإن ذمتكم بريئة. من قال من أن ذمتك أنت بريئة حتى تبرئ ذمة الآخرين؟ مشكلة كبيرة، مشكلة كبيرة جدا. حينما نقرأ في رجال الكشي، في رجال الكشي وفي أول صفحة من كتاب رجال الكشي، إنه الحديث الثاني عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، اعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا، فإنا لا نعد الفقيه منهم، من رواة الحديث، فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها، الشيعة يقولون عنه فقيه، وهو من رواة الحديث وليس من أعداء الحديث. هؤلاء الذين في النجف، هؤلاء أعداء الحديث، يمزقون الحديث، يضعفون الحديث، ولا يفقهون أسرار الحديث. الإمام يتحدث عن رواة الحديث، وإن الشيعة تعدهم من الفقهاء، يقول إننا لا نعدهم من الفقهاء. اعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا، فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها حتى يكون محدثا. فقيل له: أو يكون المؤمن محدثا؟ لأن الصفة هذه من صفات الأنبياء. قال: يكون مفهما، والمفهم محدث. مفهما، هناك جهة خارجية تفهمه، تفقهه، هذه الجهة الخارجية منحصرة بالإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. إمامنا الرضا هكذا يقول، أقرأ عليكم من معاني الأخبار للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، من طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة في الصفحة 75 بعد 200، بسنده، بسند الصدوق، عن عباس بن هلال قال: سمعت أبا الحسن الرضا صلوات الله عليه يقول: إني أحب أن يكون المؤمن محدثا. الإمام يقول هنا من أن المؤمن بإمكانه أن يكون محدثا، يستطيع أن يفعل هذا، يستطيع أن يصل إلى هذه الصفة. لو كانت هذه الصفة تعطى للإنسان من دون أن يستطيع تحصيلها لما قال الإمام إني أحب أن يكون المؤمن محدثا، إنما قال الإمام هذا كي يدفع المؤمنين أن يصلوا إلى هذه المنزلة. إني أحب أن يكون المؤمن محدثا. قال قلت وأي شيء يكون المحدث؟ قال المفهم. فإذا ما سلك طريقا صحيحا فإنه سيكون محدثا، سيكون مفهما. هذا هو المنهج الذي يريده أهل البيت والذي أصر عليه دائما في برامجي وأحاديثي. قرآنهم المفسر بتفسيرهم وحديثهم المفهم بتفهيمهم، هذا هو منطقهم، هذا هو منطق التفقه في مواجهة الاجتهاد الناصب. كونوا في جهة التفقه تكونوا في جهة محمد وآل محمد، وكونوا في جهة الاجتهاد تكونوا في جهة الشيطان، في جهة أعداء محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. كلام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في نهج البلاغة واضح وصريح، وهو يحدثنا عن إمام زماننا. أقرأ عليكم من نهج البلاغة، إنها طبعة دار التعارف بيروت لبنان في الصفحة 48 بعد 100، إنها الخطبة 50 بعد 100. أمير المؤمنين يحدثنا عن غيبة إمام زماننا فيقول من أن الإمامة في سترة عن الناس، والسترة هي الغيبة، في سترة عن الناس لا يبصر القائف أثره. الذين يريدون أن يصلوا إليه لن يستطيعوا حتى لو كانوا يعلمون علم القيافة في تتبع الآثار. في سترة عن الناس لا يبصر القائف أثره ولو تابع نظره. ثم في زمان غيبته ليشحذن فيها قوم شحذ القين النصل، مثلما يشحذ القين وهو الحداد، مثلما يشحذ الحداد السيوف، فإن الإمام يشحذ بعضا من شيعته المخلصين. فماذا يفعل لهم؟ تجلى بالتنزيل أبصارهم ويرمى بالتفسير في مسامعهم. هل هذه ظنون؟ هذا علم يصل من إمام زماننا، تجلى بالتنزيل أبصارهم ويرمى بالتفسير في مسامعهم ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح. يغبقون عند المساء، بعد الصبوح عند الصباح، فإن كؤوس الحكمة تصلهم صباحا ومساء. هذا هو التفقه، وهذا هو التفهيم. وإمامنا الرضا يحب للمؤمن أن يكون محدثا، والمحدث هو المفهم، وهذا هو التفهيم. قطعا التفهيم على درجات، لأن القلوب أوعية، مثل ما قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه لكميل بن زياد: يا كميل القلوب أوعية وخيرها أوعاها، أوعاها أكبرها، كل بحسب وعائه. وكما هو معروف في العلوم العقلية من أن العطاء يكون بحسب القابل، من أن الفيض يكون بحسب القابل، لأن الفيض لا يمكن أن يكون زائدا على القابل، فهذا يخالف الحكمة ويناقضها، فإن العطاء يكون بحسب سعة القابل. يا كميل القلوب أوعية وخيرها أوعاها. التفهيم هكذا أيضا. ثم ليشحذن فيها قوم شحذ القين النصل، تجلى بالتنزيل أبصارهم ويرمى بالتفسير في مسامعهم، ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح. وهذا هو منطق القرآن في سورة البقرة. في الآية 82 بعد 200، إنها أطول آية في كتاب الله، آية كتابة الدين. واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. واتقوا الله ويعلمكم الله، هذا قرآن صريح. فإن العلم يأتي مترتبا على السلوك الإنساني الصحيح. واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم، إنه قادر على أن يعلمكم كل شيء. هذا هو منطق القرآن. لم يتحدث القرآن عن الظنون إلا بالذم والردع والنهي، وجعل الظنون في جانب الضلال، وجعل العلم في جانب الهدى. القرآن من أوله إلى آخره يتحدث بهذا المنطق، وهذا هو منطق العترة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليها. فأقول للذين عنونوا أنفسهم بأنهم حائرون، ابحثوا، ابحثوا في كل الاتجاهات، ابحثوا في كل المدارس، ابحثوا في كلام كل متكلم، أين تجدون التفقه بحسب هذه الرؤية التي بينتها لكم؟ وإن كان البيان إجماليا، بإمكانكم أن تعرفوا التفاصيل والتفاصيل المملة من خلال الرجوع إلى برامجي المطولة والمطولة جدا، والتي كشفت فيها الحقائق ووضعت النقاط على الحروف بنحو دقيق ودقيق جدا. ابحثوا عن التفقه، وانظروا إلى المدارس الشيعية. كلما اقتربت المدرسة الشيعية من التفقه وابتعدت عن الاجتهاد، كلما اقتربت من محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وكلما انغمست في ضلال الاجتهاد الناصبي، كلما أعطت ظهرها لإمام زمانها. ولهذا فإن مراجع النجف وكربلاء البتريين حينما يظهر إمام زماننا يقولون له: إن دين جدك في خير، إنه دين الاجتهاد، إنه دين الاجتهاد. ولذا سيقوم الإمام بذبحهم بعد أن يقيم الحجج عليهم لعنة الله عليهم على أولهم وآخرهم، لأن الإمام لا يريد دين الاجتهاد. منهج أهل البيت التفقه، وهذا التفقه لا يكون إلا بتسديد وتأييد من قبل محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الموضوعات هذه حساسة، وأنا إذا أردت أن أسهب فيها فسيكون الكلام طويلا وطويلا جدا، إلا أنني أكتفي بهذا الوجيز من القول كي أنتقل إلى التوضيح الثالث. أقرب لكم الفكرة بمثال تقريبي، وأنتم تسألون وتستفسرون عن التشيع وعن الشيعة. أقول لكم عندنا دائرة كبيرة، وهناك مركز الدائرة، هذه الدائرة هي دائرة التشيع. مركز الدائرة هو الإمام المعصوم، هو إمام زماننا الحجة بن الحسن. وهذه الدائرة الكبيرة فيها الاتجاهات الشيعية المختلفة، فيها المدارس الشيعية المتنوعة والمتباينة. هذه المدارس قد تقترب في بعض جهاتها من إمام زماننا، وقد تبتعد كثيرا. المدرسة الأصولية تضع رجلا خارج الدائرة، وفي بعض الأحيان تضع رجلا داخل الدائرة، لأنها مدرسة بترية اجتهادية، مدرسة في أصلها شافعية معتزلية لا علاقة لها بدين العترة الطاهرة، أسسها الطوسي، والطوسي رجل شافعي معتزلي. فلذا إذا أردنا أن نضع المدرسة الأصولية سنضعها على محيط الدائرة، فهم في بعض الأحيان يخرجون من محيط الدائرة، وفي بعض الأحيان يضعون أقدامهم على محيط الدائرة. المدرسة الأصولية هي أبعد المدارس عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. هناك روح في هذه المدرسة، روح التقصير. هذه مدرسة تقصيرية ميالة إلى النواصب بشكل واضح. قد يكون هذا الأمر بطريقة مباشرة، وقد يكون بطريقة غير مباشرة. أما المدارس الأخرى، أتحدث عن المدرسة الأخبارية، عن المدرسة الشيخية، عن المدرسة المعارفية، عن المدرسة العرفانية، عن المدرسة الجنابودية، وعن سائر المدارس الشيعية الأخرى، هؤلاء قد يقتربون في بعض الجهات ويبتعدون في جهات أخرى. أنتم بالضمن تسألونني من أي مدرسة أنا؟ أنا لا أنتمي إلى هذه المدارس، كنت أصوليا، فأنا من أسرة أصولية على المنهج الأصولي، ومن بيئة أصولية، وثقافتي في أساسها ثقافة أصولية، فأنا أصولي أصولي جدا. ثم انغمست مع أصولية هذه في العرفان إلى حد عميق جدا. فإذا أردت أن أصنف نفسي في ماضي الأيام فإني أصولي عرفاني، لم أكن في يوم من الأيام أخباريا. يقولون عني بأنني أخباري، لست أخباريا، لا أنتمي إلى المدرسة الأخبارية، ولكنني أرى أن المدرسة الأخبارية هي أقرب إلى إمام زماننا من المدرسة الأصولية اللعين. لم أكن أخباريا في يوم من الأيام، ولا أبالي إذا وصفوني بهذا الوصف، لا أعبأ بتقييم الآخرين. الآخرون إن قيموني بشكل صحيح أو بشكل غير صحيح، لا ينفعني تقييمهم الصحيح، ولا يضيرني تقييمهم غير الصحيح، لا أبالي بتقييم الآخرين. وصفوني بأنني شيخي، ولم أكن في ثانية من عمري شيخيا، مع أنني أعتقد أن المدرسة الشيخية أقرب بكثير من المدرسة الأصولية إلى مركز الدائرة، إلى إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. كلنا نجمع بين الخطأ والصواب. أنا لا أتبنى مدرسة من هذه المدارس ولا شأن لي بها. قلت لكم كنت أصوليا عرفانيا، ولكنني بعد ذلك وجدت طريقي بحسب ما أعتقد، وجدت الحقيقة بحسبي قطعا. لا أحد يمتلك الحقيقة الكاملة إلا إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. نحن نخلط بين العلم والجهل، بين الهدى والضلال، بين الحكمة والسفاهة في أحسن أحوالنا. هذا هو واقعنا، وهذا هو سر احتياجنا للإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. لا تتوقع أن مدرسة شيعية مهما كان مسارها صحيحا، ولا تتوقع أن اتجاها شيعيا مهما كان ذلك الاتجاه صحيحا من أنه يخلو من السفاهة والخطأ والاشتباه وسائر التفاصيل الأخرى التي تمثل مضامين النقص البشري. وهذا هو السر في حاجتنا للمعصوم. حينما نلتصق بالمعصوم فإن المعصوم من وراء ستار الغيب يسددنا، لأن الحكمة من وجود المعصوم مثلما حدثونا من أن المؤمنون إذا زادوا شيئا ردهم وإذا نقصوا شيئا أتمهم. هذا المعنى يتحقق من وراء ستار الغيب للذين يلتصقون به. هذا لا يتحقق للمدرسة الأصولية التي تجعل نفسها قائمة مقام الإمام، ولا تجعل نفسها من أنها تابعة للإمام تبحث عن التحديث والإلهام. قد يقول قائل من أنه لا توجد ضابطة من الضوابط نستطيع أن نشخص بها درجة التحديث، ما هو الاجتهاد هكذا؟ هل توجد ضابطة تضبط الاجتهاد؟ لا توجد ضابطة عندهم. كيف يثبت الاجتهاد؟ يثبت الاجتهاد أساسا عند المجتهد من خلال علمه الوجداني، والتحديث كذلك، التفهيم كذلك. لماذا تقبلون أن الاجتهاد يثبت عند المجتهد من خلال علمه الوجداني، وحتى الذين يعطون إجازة الاجتهاد فإن الإجازة هذه ليست مؤسسة للاجتهاد، وإنما هي كاشفة عن الاجتهاد، ويثبت هذا الأمر عنده من خلال علمه الوجداني، وإلا لا يوجد امتحان يمتحن به المجتهد مثل ما تجري الامتحانات في الجامعات الأكاديمية لتشخيص الناجح من غير الناجح، لتشخيص الذي يستحق الشهادة والذي لا يستحق الشهادة، وما هي درجة شهادته. في دائرة الاجتهاد لا توجد ضوابط، يثبت الاجتهاد عند المجتهد نفسه بعلمه الوجداني. لو أن شخصا لم يثبت عنده أنه مجتهد بعلمه الوجداني، ولكن أساتذته قالوا له من أنك مجتهد، هل يجوز له بحسب المدرسة الأصولية هل يجوز له أن يفتي الناس؟ هو لا يعتقد بنفسه أنه مجتهد، لأن الاجتهاد لابد أن يثبت عند المجتهد نفسه من خلال علمه الوجداني. ووفقا لهذا بغض النظر عن إجازات الاجتهاد يستطيع أن يفتي بحسب المدرسة الأصولية، يفتي لنفسه أو يفتي للذين يثقون به، لكنه يحتاج إجازات الاجتهاد لإثبات هذا الأمر عند الآخرين. الآخرون الذين لا يحتاجون إلى إجازات الاجتهاد وإنما يصدقون بقوله من أنني مجتهد، يستطيعون أن يعملوا بفتاوى، لأن علمه باجتهاده أعلى درجة من علم الذين يمنحونه إجازة الاجتهاد، لأن الاجتهاد أمر وجداني، وهذا بحسب ما يقوله علماء الأصول أنفسهم. فأمر التحديث وأمر التفهيم وأمر الإلهام وأمر التفقه الذي تحدثت عنه الروايات يكون هكذا أيضا. هناك علم وجداني عند الشخص، ويكون علم وجداني عند الآخرين أيضا، يستطيعون من خلاله أن يشخصوا هذه المنزلة عند هذا الشخص. هذه أحاديث أهل البيت، أعطونا أحاديث أهل البيت في موضوع الاجتهاد، في أي رواية، في أي كتاب؟ هذه أحاديث التفقه وأحاديث التفهيم وأحاديث التحديث، وهي كثيرة جدا، وتأتي منطبقة مع منطق القرآن. أين أحاديثكم أنتم في الاجتهاد؟ لا توجد أحاديث، لأن الاجتهاد لا علاقة له بالعترة الطاهرة، أمر ناصبي، شأن ناصبي، شأن شيطاني، من هناك جاء. أعرفتم الحقيقة أو لا؟ هذا الموضوع موضوع واسع ومتسع جدا ومضطرد بكثرة في تفرعاته، أنا لا أستطيع أن ألم به في هذه العجالة، لكنني أكون قد رسمت لكم صورة تقريبية عن دائرة التشيع وعن مركز هذه الدائرة إمام زماننا، وأن المدارس الشيعية والاتجاهات الشيعية تقترب من جهة تبتعد من جهة أخرى، وهذا الأمر واضح، واضح جدا في أحاديث العترة الطاهرة. أقرأ عليكم من أصل من أصولنا القديمة، إنه أصل زيد الزراد، وهو مطبوع في مجموعة الأصول 16 في الصفحة 27 بعد 100، الحديث 20، زيد الزراد يتحدث مع إمامنا الصادق صلوات الله عليه، يقول: قلت له، قال للإمام: نخشى أن لا نكون مؤمنين. موطن الحاجة هنا، الإمام قال له بعد تفصيل في الكلام: كلا إنكم مؤمنون، ولكن لا يكمل إيمانكم حتى يخرج قائمنا. هذا هو منطق العترة، وهذا هو الذي حدثتكم عنه. هناك دائرة التشيع في مركزها الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وهناك المدارس الشيعية، وهناك الاتجاهات الشيعية، والكل يدعي وصلا بليلى. ليلى هل تقر لهم؟ لا تقر لهم، هذا أمر آخر. الكل يدعي وصلا بليلى، وكل حزب بما لديهم فريق، لكن الجامع هو هذا: إنكم مؤمنون، ولكن لا يكمل إيمانكم حتى يخرج قائمنا صلوات الله وسلامه عليه. فهذه هي الحقيقة المقشرة. فأنتم يا أيها الحائرون، وإنني ربما يحق لي أن أصفكم بالمتحيرين، لأن الحائر قد يحير في أمر أو في أمرين، أما أنتم حائرون في أمور كثيرة، والذي يحير في أمور كثيرة ليس حائرا إنه متحير. فأنتم متحيرون في الحقيقة، أنتم متحيرون، لكن بداية الوصول إلى الحقيقة تبدأ من هنا، تبدأ من تحيركم. التوضيح الرابع، هذه التوضيحات هي إجابات إجمالية على أسئلتكم، وكل توضيح قد يكون جوابا على العديد من الأسئلة، لأنني لا أملك وقتا كي أجيب على الأسئلة سؤالا سؤالا. التوضيح الرابع يتعلق بالتمهيد للمشروع المهدوي الأعظم. فأنتم تسألون عن علماء الشيعة عبر التاريخ، من منهم قدم شيئا في هذا الطريق؟ أولا لابد أن نعرف من أن التمهيد للمشروع المهدوي الأعظم بدأ منذ زمان أبينا آدم، الأنبياء كلهم قدموا في هذا الطريق إلى نبينا صلى الله عليه وآله، نبينا والأئمة أيضا، إمام زماننا منذ غيبته وإلى الآن، المخلصون من أولياء أهل البيت كل قدم بحسبه. ما نقدمه نحن لا يكون كاملا، فإن غير المعصوم لا يمكن أن نتوقع أن يصدر منه شيء معصوم. نحن حينما نعمل في التمهيد لمشروع إمام زماننا بحسبنا، وما نقوم به يكون ناقصا، يكون معيبا، ولكن هذا الذي نستطيع أن نفعله، وهذا الأمر يجري على كل علماء الشيعة ومن كل المدارس، ومن كل المدارس. لابد أن نعرف من أن التشيع قد يكون في مستوى لا نستطيع أن نتصور معناه. أقرب لكم الفكرة، رواية في تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه عن إمامنا الرضا، وهو يحدث جمعا من الناس يقولون من أنهم شيعة لمحمد وآل محمد، ويحكم ويحكم، إنما شيعته شيعة علي، إنما شيعته الحسن والحسين. هذا المستوى لا نستطيع أن نتخيله. ويحكم، إنما شيعته الحسن والحسين وسلمان وأبو ذر والمقداد وعمار ومحمد بن أبي بكر الذين لم يخالفوا شيئا من أوامره ولم يرتكبوا شيئا من زواجره. قطعا هؤلاء كل واحد في مرتبة من المراتب، الحسن والحسين مرتبة لا نستطيع أن نتخيلها. فإذا كان الحسن هو شيعي لأمير المؤمنين، وكان الحسين شيعي لأمير المؤمنين، فماذا أكون أنا وماذا تكونون أنتم؟ ماذا نكون نحن؟ في أي زاوية سنكون؟ حثالات النجف في أي مكان ستضعونه؟ في أي مكان؟ هذه المدرسة الأصولية الناصبية القذرة في أي مكان ستوضع؟ قلت لكم إنهم يخرجون من الدائرة تارة ويضعون قدما على حدود الدائرة في بعض الأحيان. بنحو إجمالي أقول لكم، وأنتم تسألون عن علماء الشيعة، هناك مجموعة من العلماء قدموا جهدا في التمهيد للمشروع المهدوي الأعظم. الكليني المتوفى سنة 328، قطعا أحدثكم بحسب تتبعي وفهمي، قد تقبلون كلامي قد ترفضونه وأنتم أحرار، ولكنني أتحدث بالذي أعرفه. الكليني المتوفى سنة 328، والنعماني تلميذه المتوفى سنة 360 للهجرة، ومن بعده ابن قولويه صاحب كامل الزيارات المتوفى سنة 368 للهجرة، ومن بعدهم الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة. هؤلاء هذه المجموعة، الكليني، النعماني، ابن قولوي والصدوق، هؤلاء بما قدموا في كتبهم وجهدهم العلمي، ما قدموه لنا، قدموا لنا عناصر التشيع الحقيقي. هذا موضوع كبير، أنا لا أستطيع أن أتحدث عن التفاصيل في هذه العجالة، وإنما هي إشارات سريعة. قدموا لنا عناصر التشيع. من بعد هذه المجموعة يأتينا المفيد المتوفى سنة 413 للهجرة، وأتحدث عن السنوات الأخيرة من حياته، لا أتحدث عن حياته من بدايتها، لأن الرجل كان مقصرا ومعتزليا في سنواته الأخيرة. وأوضح علامة كتابه الاختصاص، آخر ما كتب، الكتب التي كتبها قبل الاختصاص مشحونة بالفكر الاعتزالي وبالفكر التقصيري. الأصوليون في النجف يربطون الشيعة بهذه الكتب الاعتزالية والتقصيرية وينكرون كتاب الاختصاص الذي رجع فيه إلى مسار الحقيقة بإلهام وهداية من الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. الرسالتان اللتان وصلتا إلى المفيد تخبران عن العمل الذي كان يقوم به المفيد في سنواته الأخيرة. كل واحد من هؤلاء الأعلام قدم شيئا بحسبه، بحسب مواصفاته الشخصية، بحسب الإمكانات المتوفرة، وبحسب ما كان مطلوبا منه من تقديم جهد في هذا البناء الضخم الذي هو بناء التمهيد للمشروع المهدوي الأعظم. فالأربعة الأوائل، الكليني والنعماني وابن قولوي والصدوق، كانوا يعملون باتجاه آخر. المفيد عمل باتجاه يتناسب مع المرحلة التي كان يعيشها. وإذا ما رجعنا إلى الرسالتين فإننا نجد أن المفيد قد نظم مجموعة من الشيعة ممن يعملون فيما كان يريده إمام زماننا، وهذا واضح في الرسالتين، وقد شرحت الرسالتين بشرح تفصيلي في برامجي، ولا أريد أن أقف عند الرسالتين في هذا المقام، لأنني لا أجد وقتا كافيا لتوضيح كل هذه المطالب، لكنني بنحو وجيز أقول البرنامج الذي عمل به المفيد باتجاه التمهيد المهدوي، هذا البرنامج خطوطه العامة واضحة في الرسالتين. من بعد المفيد وحيث هيمن الفكر الاعتزالي والشافعي، حيث المرتضى، وبعد ذلك جاء الطوسي وتأسس المذهب الطوسي اللعين، وبعد الطوسي جاء ولده وأحفاده. الحكاية طويلة، إلى أن وصلنا إلى زمن ابن طاووس. وأتحدث عن ابن طاووس عن رضي الدين ابن طاووس. هناك من أبناء طاووس، هناك غياث الدين، هناك جمال الدين، لا أتحدث عن هذين وعن غيرهما من أبناء طاووس، فأبناء طاووس كثر في التاريخ الشيعي، إنما أتحدث عن رضي الدين ابن طاووس صاحب كتب الأدعية والزيارات والأوراد والصلوات والسنن والاستخارات. هذا الرجل لولاه لضاعت الأدعية والزيارات. وجه الشيعة باتجاه صحيح، باتجاه الأدعية والزيارات والأوراد والأذكار. هذا الرجل قام بعمل متميز يختلف عن الذين سبقوا. هذه عملية تكاملية. وانقطع الأمر بعد ذلك إلى أن وصلنا إلى الزمان الصفوي، وهناك مجموعة من علماء الشيعة. الحر العاملي المتوفى سنة 1104 للهجرة، الحر العاملي مكتبة، هناك إيقونة له الوسائل، ولكن هو مكتبة متكاملة في كل كتبه. هاشم البحراني المتوفى سنة 1107 للهجرة، إيقونته البرهان في تفسير القرآن، ولكن هاشم البحراني مكتبة أيضا، مكتبة مفصلة. محمد باقر المجلسي المتوفى سنة 1111، إيقونته البحار، ولكنه مكتبة كبيرة مفصلة. يوسف البحراني المتوفى سنة 1186، الحدائق النادرة إيقونته، ولكنه مكتبة أيضا. هؤلاء الأربعة أخذوا العناصر من الأربعة المتقدمين وصنعوا مركبات التشيع. فإذا كان الكليني والنعماني وابن قولويه والصدوق قاموا بجمع عناصر التشيع ومهدوا الطريق إليها فيما قاموا به، فهؤلاء الأربعة صنعوا المركبات الشيعية. الحر العاملي، هاشم البحراني، محمد باقر المجلسي، ويوسف البحراني. قطعا أنا لا أتحدث عن عمل كامل، هؤلاء بأجمعهم ونحن معهم. الخطأ عندنا أكثر من الصواب، والجهل عندنا أكثر من العلم، والضلال عندنا أكثر من الهدى، وهذا هو واقع الإنسان. من بعد هؤلاء هناك ثلاث شخصيات، كل شخصية لها اتجاهها. الشخصية الأولى مهدي بحر العلوم المتوفى سنة 1212 للهجرة. مهدي بحر العلوم لا أتحدث عن كتبه، وإنما أتحدث عن شخصيته، وأتحدث عن سلوكه وتصرفاته. كتبه ليست مهمة جدا، كتبه هي جزء من التراث الأصولي. الرجل تميز بشخصية مميزة جدا، بشخصيته وبما قام به في كل تفاصيل حياته. كل الذي قام به، وخصوصا في الجوانب المعنوية وفي الجوانب الروحية، كان ممهدا في عصره للمشروع المهدوي بلا منازع. لو كان المقام منعقدا للحديث عنه وعن تفاصيل حياته، وأنا لا أخفيكم سرا إنني مطلع على تفاصيل حياته بشكل كامل، أجد علقة قلبية فيما بيني وبين هذا الرجل، إنني متتبع لكل التفاصيل التي ترتبط بشخصيته. الشخصية الثانية أحمد الإحسائي. حينما أذكر هذه الأسماء هذا لا يعني أنني لا أنتقد بعضا من آثاره، أنا لا أمدح أحدا بالكامل، هؤلاء شيعة أناس عاديون، الذي يمدح ويمدح ويمدح فقط هو صاحب الزمان، وأما غيره مهما كان مهما كان نحن نجد في الأحاديث قدحا بسلمان، نجد في الأحاديث قدحا بسلمان. إذا كان الأئمة الذين يمدحون سلمان عظيم المدح لكنهم أيضا يشيرون إلى قدح فيه، وهذا وارد في الروايات والأحاديث، فما بالكم حينما يكون الحديث عن غير سلمان رضوان الله تعالى عليه. لا يوجد كمال، لا يوجد كمال، الكمال عند الحجة ابن الحسن فقط. اللهم إني أسألك من كمالك بأكمله، أكمل الكمال هو الحجة ابن الحسن. أما نحن الشيعة فنحن مترددون بين الكمال والنقص، بين الحسن والقبيح، بين الحكمة والسفاء، وهكذا هذا هو واقعنا. أحمد الإحسائي هذا الرجل الموسوعة العقائدية المهمة، الجهد الذي قام به بما يناسب شخصه جاء في هذه السلسلة الممهدة للمشروع المهدوي الأعظم. أحمد الإحسائي توفي سنة 1241. الشخصية الثالثة روح الله الخميني، لا أتحدث عن كتبه فهو حوزوي أصولي، ولا عن كتبه العرفانية، إنما أتحدث عن التغيير الاجتماعي والسياسي الهائل الذي أحدثه في الواقع الشيعي، والذي دفع بعجلة التمهيد إلى مسافة بعيدة جدا، قرب الظهور تقريبا كبيرة. لا أبالي بمن يوافقني ولا أبالي بمن يخالفني، أنا أتحدث عن معلومات دقيقة أعرفها، أنا لا تخدعني السياسة ولا تخدعني الاتجاهات المختلفة، أنا أبحث عن الحقيقة، أبحث عن الحقيقة بكل ما أوتيت من قوة. وإلى هذه اللحظة روح الله الخميني توفي سنة 1409 للهجرة، يوافقها من التاريخ الميلادي 1989. يمكنني أن أضيف إلى هذه القائمة، يمكنني أن أضيف اسمين عملهم كان محدودا بحدود المساحة التي تحركوا فيها. مهدي الإصفهاني، الميرزا مهدي الإصفهاني مؤسس المدرسة المعارفية، هذا الذي وصلت إليه الرسالة من إمام زماننا، صلوات الله عليه طلبوا المعارف من غير طريقنا أهل البيت، مساوق لإنكارنا. هذه الرسالة التي أراد الإمام أن يوصلها إلى الشيعة عبر الميرزا مهدي الأصفهاني، والذي توفي سنة 1365 للهجرة، قام بجهد واضح بحدود دائرة مدرسته، فدائرة مدرسته محدودة، إنها المدرسة المعارفية، ويسميها البعض بالمدرسة التفكيكية، التي تفكك بين ما هو من الله وما هو من العباد، تفكك ما بين الوحي والفلسفة والعرفان، فالفلسفة والعرفان جهد بشري، وأما الوحي إن كان قرآنا أو كان حديثا معصوميا فهو من الجهة الإلهية المقدسة. على أي حال، أنا لا أريد أن أخوض في تفاصيل هذه الموضوعات. يمكنني أن أضيف محمد الصدر أيضا، المتوفى سنة 1419 بحدود مرجعيته في داخل العراق. هؤلاء كل واحد بحسبه قدم ما قدم من جهد تمهيدي، أما الأسماء الأخرى فإنني لا أجد أثرا واضحا وأثرا بينا لما قدموه في هذا الاتجاه. هذا ما أعتقده، قد تعتقدون شيئا آخر، أنتم أحرار، مثلما تجدون لأنفسكم حرية فيما تعتقدون، أنا أمتلك حريتي أيضا فيما أعتقد. محمد الصدر توفي سنة 1419 للهجرة، في زمن قريب، والذي يوافق من التقويم الميلادي 1999. هذه نظرة سريعة، نظرة سريعة في التاريخ الشيعي وفي أجواء علماء الشيعة. ومثل ما قلت لكم، لا يوجد شخص يمدح فقط، مثل ما يمدح يمكن أن يذم، يمدح لحسنه ويذم لسوءه، ونحن هكذا نجمع بين المحاسن والسيئات في أحسن أحوالنا. وإذا أردنا أن نطبق القانون الحسيني فلا توجد حسنات. إلهي إلهي، من كانت محاسنه مساوي فكيف لا تكون مساويه مساوي؟ إذا أردنا أن نطبق هذا القانون فلا توجد حسنات، لا عندي ولا عندكم ولا عند هؤلاء الذين تحدثنا عنهم. إلهي، من كانت محاسنه مساوي فكيف لا تكون مساويه مساوي؟ التوضيح الخامس، سؤال عن حادثة عرفت واشتهرت عن الميرزا محمد الأخباري، والذي قتلته مرجعية النجف سنة 1232 للهجرة، وهذا حديث مفصل، حديث مقتله. سؤالكم عن واقعة مقتل القائد الروسي، والذي كان يعرفه الإيرانيون بهذا الاسم شبختر، واسمه الحقيقي هو بافل تسيتسيانوف، كان القائد العام لجيوش روسيا القيصرية. وهناك صراع فيما بين إيران وروسيا القيصرية، صراع طويل، صراع طويل. منذ أيام الصفويين وبعد ذلك في زمان القاجاريين وحتى في زمان الحكم البهلوي، كانت القوات الروسية موجودة في إيران. هناك صراع تاريخي قديم منذ العصر الصفوي وبعد ذلك جاء العصر القاجاري ثم جاء العصر البهلوي. الحكاية في زمان الحاكم القاجاري السلطان القاجاري فتح علي شاه، أنتم تسألون هل هذه الواقعة حقيقية؟ الواقعة حقيقية ذكرت في العديد من كتب التاريخ، منها كتب باللغة العربية ومنها كتب باللغة الفارسية. وأضرب لكم مثالا، هناك كتاب لمحمد حسين كاشف الغطاء، العبقات العنبرية في الطبقات الجعفرية، وهذه النسخة التي عندي من تحقيق الدكتور جودة القزويني. الذين قتلوا الميرزا الأخباري وحاربوه وشوهوا سمعته هم آل كاشف الغطاء. بدأت المشكلة أيام شيخ جعفر كاشف الغطاء، والذي باشر قتل الميرزا الأخباري هو ولده شيخ جعفر، شيخ موسى كاشف الغطاء الذي كان المرجع الأعلى في النجف. حكاية طويلة تحدثت عنها في برامجي المتنوعة، لا وقت لإعادتها. فهذا محمد حسين كاشف الغطاء يثبت الواقعة. صحيح أنهم يقولون من أنها عمل سحري، لكنهم يثبتون الواقعة، الواقعة حدثت. ومجمل الحكاية، الحكاية لها تفاصيل سأجملها لكم، هذا القائد العسكري، هذا الجنرال الروسي آذى إيران كثيرا، وهناك حكايات مفصلة في كتب التاريخ. ولم تستطع حكومة فتح علي شاه من هزيمته. ربما في مقطع من المقاطع استطاع الإيرانيون أن يهزموا الجيوش الروسية، ولكننا نتحدث عن بداية القرن التاسع عشر بعد أن انتهى القرن الثامن عشر وبدأ القرن التاسع عشر الميلادي. كانت إيران ضعيفة، ونحن نتحدث عن زمان فتح علي شاه القاجار، فكانت الحكومة خائفة من أن الجيش الروسي سيصل إلى العاصمة، وما كانوا يستطيعون دفعه. يعقدون المجالس للتشاور ماذا يصنعون، وقد اقترح بعض الوزراء أن يستدعى بعض العلماء، ومن جملتهم استدعي الميرزا محمد الأخباري، ودار الكلام والنقاش إلى أن قال الميرزا الأخباري للشاه الإيراني بأنني أستطيع أن آتيك برأس القائد الروسي بعد 40 يوما، ولكن عندي شرط. ما هو الشرط؟ طلب من الشاه الإيراني أن يناصره وأن يؤيده في تدمير المدرسة الأصولية وفي تشييد المدرسة الأخبارية. قطعا هذا الكلام لما وصل إلى النجف جن جنونهم، والحكايات فيها تفصيل كثير. وقال لهم من أنني سأعتزل في مزار عبد العظيم الحسني في الري في طهران، في جنوب طهران. اعتزل 40 يوما، وفعلا في اليوم 40 جاء من يحمل رأس القائد الروسي إلى شاه إيران، وهذه الحادثة حقيقية. كيف جرى ذلك؟ هل هو عمل سحري؟ لم يكن سحرا، وإنما هناك علوم باطنية، هناك علوم باطنية كان الميرزا الأخباري ملما بها ومطلعا عليها. نحن يمكن أن نقرأ في الكتاب الكريم في سورة فصلت، إنها الآية 53 بعد البسملة. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. مثلما هناك تطابق بين التكوين والتشريع، هناك تطابق بين الآفاق والأنفس، آفاق التكوين. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، هذا الذي يصطلح عليه في المصطلحات عند الحكماء بالكتاب الآفاقي والكتاب الأنفسي إلى غير ذلك، لا أريد الدخول في هذه التفاصيل. هناك ترابط فيما بين الأنفس وبين سائر التكوينيات، ويمكن من خلال بعض العلوم الباطنية التي يتعلم الإنسان منها أسرار النفوس وأسرار التكوينيات أن يؤثر على البعد في كيميائية الأشخاص، فيمكن أن يؤثر على كيميائية الشخص الذي يراد قتله بحيث يكون منفرا لآخرين بسبب هذا التنفير يبادرون إلى قتله، مثلما يمكن أن يؤثر على البعد في نائم وأن يجعله يرى مناما معينا. هذا الأمر ليس سحرا، وكان معمولا به في الأمم القديمة. إذا قرأتم تاريخ الصين ستجدون مثل هذا الكلام، وإذا قرأتم تاريخ أوروبا القديمة ستجدون مثل هذا الكلام. ومن أن الأباطرة في أوروبا كانوا يعملون بهذه الطريقة، وأنهم يقتلون خصومهم على البعد. فهذه القضية لا هي بكرامة ومعجزة ولا هي بسحر، وإنما أمر يرتبط بمعرفة الأسرار الباطنية للعلاقة بين الأنفس والتكوينيات، مثلما العلوم المعاصرة تكتشف أسرار العلاقات فيما بين أجزاء الطبيعة، فيما بين أجزاء فيزيائية الكون. على سبيل المثال، العملية التي قامت بها القوات الأمريكية في فنزويلا حينما أطفأوا الكهرباء لم يضربوا مولدات الكهرباء أو مراكز الطاقة، وإنما عبر أجهزة معينة، عبر موجات معينة أطفأوا الكهرباء. لأنهم اطلعوا على أسرار الكهرباء، واطلعوا على أسرار هذا الفضاء وأسرار ما حولنا، اطلعوا على كثير من الأسرار بسبب التطور العلمي، واستطاعوا أن ينتفعوا من هذه القوانين. هذا في الجانب الظاهري من الحياة، في الجانب الفيزيائي. هناك في الجانب غير الفيزيائي، الميتافيزيك، كما يقال في الكتب العربية الميتافيزيقي. في هذا الجانب هناك أسرار وقوانين. إذا ما صفت نفس الإنسان، أتحدث عن الصفاء التكويني وليس عن الصفاء الديني، عن الصفاء التكويني. الصفاء التكويني هو غير الصفاء الديني. هؤلاء المرتاضون في الهند وغير الهند يصلون إلى درجة عالية من الصفاء التكويني، ولذا يخبرون عن أمور مستقبلية، ولذا يقومون بأمور لا يستطيع الإنسان الذي لا يمتلك القدرات التي عندهم أن يفعل مثل ما يفعلون. الناس قد تعدها معجزات، قد تعدها كرامات، لا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل، لكن هناك مرحلة من الصفاء التكويني يستطيع الإنسان أن يتواصل مع الأنفس على البعد، ويستطيع الإنسان أن يتواصل مع التكوينيات على البعد. وأعتقد أن مثل هذا الكلام يبحث في الباراسيكولوجي، ولا أريد أن أخوض فيه. خلاصة الكلام، رأس القائد الروسي جيء به بالضبط في اليوم 40 مثلما وعد الميرزا محمد الأخباري، وأنا أعتقد أن هذه الحادثة هي التي قادت إلى قتله بعد ذلك، لأن الحسد الكبير الذي واجهوا به الميرزا الأخباري من قبل رجال الدين ومن قبل رجال السياسة، خافوا من أن يهيمن على الشاه الإيراني وأن يكون الشاه الإيراني تابعا له. حكاية طويلة، لذلك أقنعوا الشاه الإيراني بأن يخرج الميرزا الأخباري إلى العراق خوفا على سلطانه وعلى حكومته وخوفا من الفتنة، وفعلا أخرجه إلى العراق. ولما وصل إلى العراق وسكن في الكاظمية حرضوا عليه المراجع وقتلوا. هذه الموضوعات قطعا مفصلة. سؤالكم هل هذا سحر؟ ليس سحرا. هل هذه كرامة ومعجزة؟ كلا. هذا أمر جاء بحسب القوانين الباطنية الخفية للعلائق فيما بين الأنفس والتكوينيات، ولذا فإن الميرزا الأخباري حاول أن يصل إلى درجة من الصفاء التكويني في مدة 40 يوم. السحر لا يستلزم ذلك، والمعجزة والكرامة لا تستلزم ذلك، وإنما بقي معتزلا لمدة 40 يوما كي يصل إلى الصفاء التكويني. وحينما وصل إلى هذه المرحلة استطاع أن يغير ما يغير في كيمياء هذا القائد الروسي وكيمياء الذين حوله، مما دفعهم إلى قتله. أتحدث عن الكيمياء الجسدية التي تترك آثارا نفسية. هذه موضوعات معقدة وأنا لا أريد أن أخوض فيها، لا شأن لي بها، إنما هو توضيح عابر وعاجل بحسب السؤال الذي طرحتمه، لأنكم في حيرة من أمر الميرزا محمد الأخباري. هل هو ساحر مثل ما كانوا يسمونه، بأنه ساحر الملك، بأنه ساحر الشاه، بأنه ساحر فتح علي شاه القاجاري؟ الرجل لم يكن ساحرا، ربما يكون عارفا بالسحر، الرجل كان موسوعة علمية، لكنه لم يكن ساحرا ولم يكن عاملا بالسحر أبدا. التوضيح السادس، تسألونني عن منهجي. أنا لا أدعوكم أن تتبعوا منهجي، إنما أقول لكم تابعوا برامجي وادرسوها بدقة، وبرامجي طويلة وطويلة جدا. هذا أمر راجع إليكم، عليكم أن تحترموا عقولكم. لكنني سأعطيكم خلاصة سريعة لمنهجي. قلت لكم كنت أصوليا عرفانيا، وقد تعمقت كثيرا في العرفان، ولكنني نزعت كل ذلك وألقيت كل ذلك في المزبلة. لقد وجدت طريقي، وجدت طريقي بحسب ما أعتقد. أنا أعتقد هذا، لا أبالي بالآخرين. في يوم القيامة أنا أحاسب عن نفسي، لا أحاسب عن الآخرين. أحاسب عن علمي ومعرفتي، لا أحاسب عن علمي ومعرفة الآخرين. لا أبالي بالآخرين. ألخص لكم الأمر، منهجي مواثيق بيعة الغدير. هذا هو منهجي، مواثيق بيعة الغدير. خلاصة هذه المواثيق كتابهم، قرآنهم بتفسيرهم، وحديثهم بتفهيمهم. هذا هو منهجي، هذه الخلاصة. التفاصيل موجودة في برامجي، لكنني أركز على نقطة هي الأهم. أركز على العلاقة الوجدانية مع إمام زمان. الهداية هنا، الهداية ليست في التنظير والكلام. يا كمايل، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. هكذا يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. أنا أبدأ من هنا، حركتي تبدأ من هنا، مما جاء في دعاء أبي حمزة الثمالي، هذا الدعاء المروي عن إمامنا السجادي صلوات الله عليه. بك عرفتك يا إلهي، إلهي إلهي بك عرفتك، وأنت دللتني عليك ودعوتني إليك، ولولا أنت لم أدري ما أنت. هنا يمحق الإنسان، هنا يمحق الإنسان وآثاره. من هنا البداية، بك عرفتك يا إلهي. وهذا الخطاب نستطيع أن نخاطب به إمام زماننا. بك عرفتك وأنت دللتني عليك ودعوتني إليك، ولولا أنت لم أدري ما أنت. البداية من هنا. في دعاء يوم عرفة المروي عن سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، يا إلهي متى غبت، متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك؟ عميت عين، عميت عين لا تراك عليها رقيبا، وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبك نصيبا. هذا هو منطق القرآن. في الآية الخامسة بعد العاشرة، بعد المئة بعد البسملة من سورة البقرة، فأينما تولوا فثم وجه الله. بك عرفتك وأنت دللتني عليك ودعوتني إليك، ولولا أنت لم أدري ما أنت. متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك؟ عميت عين لا تراك عليها رقيبا، وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبك نصيبا. فأينما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع عليم. أحاديثهم تقول وجه الله هنا قائم آل محمد، إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، الذي نخاطبه في دعاء الندبة الشريف: أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ أين باب الله الذي منه يؤتى؟ أين السبب المتصل بين الأرض والسماء؟ أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ الناتج من كل هذا ما هو؟ الناتج حقيقة واضحة: ديني إمام زماني، وإمام زماني ديني، ولا أعرف شيئا غير هذا. لا شأن لي بالمدارس الشيعية وما تقول، ولا شأن لي بالاتجاهات الاجتماعية السياسية الإعلامية الثقافية وما يقولون. لا أبالي بكل هذه العناوين. هذا هو ديني، قرآنهم، أدعيتهم، زياراتهم، أحاديثهم، وهذه الحقائق التي أذعن لها عقلي وأذعن لها قلبي. وأصبحت عبدا منكسرا في أجوائها، برغم أنفي. وهذه هي العبودية التي أبحث عنها، وتنشأ مناجاتي مع إمام زماني. ألخصها لكم في نقاط سريعة: إنني أخاطبه دائما من أنني لا أستحق ما أشعره توفيقا، أنا لا أستحق هذا. والله أخاطب الإمام دائما هكذا: ما أستشعره من توفيق واصل من إمامي أقول له أنا لا أستحق هذا، أنا لا أستحق. هذا هو فضلك ولطفك ورحمتك ورأفتك، أنا لا أستحق هذا، من أنا؟ أنا لا أطلب رضاك، لأنني لا أتوقع أن أنال رضاك في يوم من الأيام لكثرة نقائصي، إنما أطلب عفوك. ولطالما يعفو السيد عن عبده وهو عنه غير راض، يعفو عنه وهو عنه غير راض. إنني في فنائه، في فناء إمام زماني، أستغفر الله ربي وأتوب إليه بما تقدم من ذنبي وما تأخر وما أنا فيه، حتى لو كنت في وسط صلاتي، فإنني أعد صلاتي ذنبا وصيامي ذنبا. هذه ذنوب لأنها ناقصة. إمامنا السجاد تعلمت منه في مناجاتي الذاكرين: إلهي إلهي، لولا الواجب من قبول أمرك لنزهتك من ذكري إياك. إلهي لولا الواجب من قبول أمرك لنزهتك من ذكري إياك، على أن ذكري لك بقدري لا بقدرك، وما عسى أن يبلغ مقداري حتى أجعل محلا لتقديسك. في دعاء يوم عرفة، من كانت محاسنه مساوي، من كانت محاسنه مساوي فكيف لا تكون مساويه مساوي، ومن كانت حقائقه دعاوي فكيف لا تكون دعاويه دعاوي. هذا هو المضمون الذي أجده في دعاء الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه لخواص أصحابه، وهو يدعو لهم: يا فلان، لا أخرجك الله من حد التقصير. هذا هو الذي يجب أن نكون عليه، وتلك هي دروس الأدعية والزيارات. الزيارات الشريفة والأدعية الشريفة التي وردتنا عنهم في منظومة عملاقة عملاقة عملاقة، كلها ترسخ هذا المعنى: أن لا نخرج من حد التقصير، أن نبقى في دائرة عبوديتنا ما بين قصورنا وتقصيرنا، مثلما نقرأ في زيارة وارث، في مقدمات زيارة وارث، حين نقف بين يدي سيد الشهداء ونحن نخاطبه: يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، عبدك وابن عبدك وابن أمتك، المقر بالرق والتارك للخلاف عليكم، والموالي لوليكم والمعادي لعدوكم، هذا هو أنا، وهؤلاء أنتم إذا كنا شيعة، إذا كنا شيعة هؤلاء نحن، عبدك وابن عبدك وابن أمتك، المقر بالرق، إقرار بالرقية، المقر بالرق والتارك للخلاف عليكم والموالي لوليكم والمعادي لعدوكم. هذه حلاوة العبودية وحلاوة الإيمان وذروة ذلك، ما نقرأه في فناء الصديقة الكبرى، في فناء أمنا الزهراء صلوات الله عليها، فهي أم المؤمنين، فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما، لمحمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما، لنبشر أنفسنا بأن قد طهرنا بولايتك يا أم الحسن والحسين. هذه ذروة العبودية حينما نكون عبيدا في فناء قيمة الدين، في فناء إمام الأئمة من بعد محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما، في فناء القيمة على الدين وأهل الدين، مثلما جاء في سورة البينة في الآية 5 بعد البسملة: وذلك دين القيمة، الباقر يقول: القيمة فاطمة فالدين دينه والعبودية عبوديتها والمقام مقامها ونحن شيعتها، وهي الفاطمة التي فطمت ذريتها وشيعتها من النار. هذه عقيدتنا في محمد وآل محمد، عقيدتنا في علي وآل علي، عقيدتنا في فاطمة وآل فاطمة، عقيدتنا في إمام زماننا الحجة ابن الحسن، بقية الله، بقية الله. ماذا وجد من فقدك؟ ماذا وجد من فقدك؟ وما الذي فقد من وجدك؟ بك صلني، عنك لا تقطعني. هذه خطوط عامة لمذاق العبودية، مستخرجة من آيات الكتاب الكريم ومن لباب الزيارات والأدعية ومن جواهر أحاديثهم الشريفة. القضية ليست تنظيرية، بحسب التنظير فإن منهجي هو قرآنهم بتفسيرهم وحديثهم بتفهيمهم، ولكن هذا تنظير لا بد من علاقة وجدانية بإمام زماننا. هذه العلاقة تؤخذ آدابها من عمق القرآن ومن عمق الزيارات والأدعية الشريفة ومن جميل حلاوة أحاديثهم الطاهرة. هذا هو منهجي، وبنحو ملخص، ما إذا أردتم التفاصيل فعودوا إلى برامجي الطويلة والطويلة جدا والمملة عند كثيرين، ولا أبالي، لأن الحقائق لا تبين بكلام وجيز عبر هذا الركام الهائل من الضلالات والأكاذيب والافتراءات. قرون 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 وعلماء الشيعة يكذبون ويكذبون ويكذبون ويحرفون ويحرفون ويحرفون. نحتاج إلى وقت طويل لإزاحة هذا الركام. لهذا السبب تأتي برامجي طويلة طويلة ومملة، فهذا هو الذي أستطيع أن أفعله، وهو جهدي، جهد العاجز، لا أستطيع أن أفعل غير ذلك. التوضيح السابع، وهو جواب لأسئلة من أسئلتكم: ظهور الإمام قريب أم بعيد؟ ماذا أقول لكم؟ أنقل لكم تجربتي، تصدقونها تكذبونها ذلك أمر راجع إليكم. منذ سنة 1400 للهجرة، منذ سنة 1400 للهجرة، ونحن الآن في وسط سنة 1447 للهجرة، يعني ما يقرب من 5 عقود، ما يقرب من نصف قرن، ما يقرب من 50 عاما، أنا أركض لاهثا وراء هذا الموضوع. ما تركت حجرا إلا وقلبته، ما تركت أثرا إلا وتبعته، قرأت المطبوع والمخطوط بحسب استطاعتي، واستمعت إلى ما هو مسموع ورأيت المرئي من ذلك، وبحثت في كل زاوية، وسألت عن المنامات والمكاشفات وعما يجري هذا المجرى، وتفحصت الرموز في علم الحروف والأرقام والمستخرجات الجفرية، وذهبت وراء التنبؤات وقرأت كتب السياسة والتاريخ إذا كان هناك من شيء فيها يرتبط بهذا الموضوع. لقد فعلت كل شيء ومحصت ذلك تمحيصا دقيقا ولا زلت مستمرا على هذه الشاكلة. قل كل يعمل على شاكلته وهذه هي شاكلتي. أليس القرآن هو الذي يقول قل كل يعمل على شاكلته هذه هي شاكلتي؟ النتيجة التي وصلت إليها بعد دراسة كل هذه المعطيات وبعد تقلبي بين الآراء وبعد تغير الأفكار وبعد تبدل الظروف الزمانية والمكانية وبعد كل هذه المجريات في العالم الأرضي وفي منطقة الظهور، كل هذا أخذته بنظر الاعتبار وتصفحته وجمعته وفرقته ونخلته نخلا ومحصته تمحيصا بحسب هذه المعطيات. إنني أقطع من أننا في زمن الإرهاصات، لكنني لا أعلم الغيب. ربما تغير التقدير، ربما كان لقانون البداء من التغيير والتأثير في كل هذه المجريات التي أتحدث عنها وأبحث فيها. أنا أقول بحسب المعطيات المتوفرة لدي، إنني أقطع من أننا في عصر الإرهاصات، وعصر الإرهاصات يكون قريباً من زمان العلامات الحتمية. العلامات الحتمية تقع في مدة زمانية قصيرة جدا قبل يوم الظهور الشريف. كم تطول هذه المدة، كم تقصر هذه المدة، هذا أمر غيبي يعلم به إمام زماني. وأعود كي أنبهكم من أنني لا أعلم الغيب ولا أعرف أسرار قانون البداء، إنما أتحدث عن المعطيات المتوفرة لدينا. بحسب المعطيات المتوفرة لدينا وعبر زمن يمتد إلى ما يقرب من 50 عاما من البحث والتحقيق والتمحيص والمعايشة الوجدانية، إنني أقطع بأننا في مرحلة الإرهاصات. وقد تحدثت عن هذا الموضوع كثيرا وعرضت الروايات والأحاديث والأخبار من كتبنا بعيدا عن كتب الآخرين. أنا لا أحدد تأريخا زمانيا، لكنني أقول من أننا في زمن قريب قد لا أدركه أنا ولا يدركه جيلي، وربما الجيل القادم لا يدركه أيضا. هذا أمر غيبي، لكنني إذا نظرت إلى أن الأنبياء منذ زمان أبينا آدم ينتظرون يوم الظهور الشريف، فإذا بقي لظهور الإمام 100 سنة مثلا فهذا شيء قليل. إذا بقي لظهور الإمام 50 سنة فهذا شيء قليل. قد لا أدركه أنا، لا تدركونه أنتم، لكننا في مرحلة حساسة يتأكد فيها الواجب علينا أن نقوم بتكليفنا الشرعي في التمهيد لظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. هذا أمر ينتظر منذ آلاف السنين، فحين يبقى من السنين 50 سنة مثلا، إنه قريب جدا، لا أدركه أنا في عمري هذا، لا تدركونه أنتم، وربما الجيل الذي بعدنا لا يدركه، ولكنه قريب. كل الحقائق، كل المعطيات تقول بهذا. ليس ضروريا أن ندرك زمان الظهور، الضروري أن نقوم بالتمهيد ليوم الظهور، هذا هو الضروري، هذا هو واجبنا. ليس من واجبنا أن ندرك زمان الظهور، واجبنا الأوجب أن نمهد ليوم الظهور. هذه إجابة إجمالية. الوقت صار طويلا وأنا لا أريد أن أتعبكم، أتمنى أن تكون التوضيحات هذه قد أجابت بعض شيء وقد وضعت نقاطا على بعض حروفكم، وأتمنى أن تكون هذه التوضيحات قد هدأت شيئا من حيرتكم. يا أيها المتحيرون، أنتم تقولون من أنكم حائرون، أنا أقول لكم من أنكم متحيرون. وتوجهوا إلى دليل المتحيرين، إلى الحجة ابن الحسن، الدليل الذي ينهي حيرتكم، إمام زمانكم قائم آل محمد صلوات الله وسلامه عليه. لن تجدوا انبلاجا لحيرتكم لا عندي ولا عند غيري، انبلاج حيرتكم عند الحجة ابن الحسن. توجهوا إليه بصدق، توسلوا به، وأتمنى لكم التوفيق من كل قلبي. أسألكم الدعاء وأنتم في حيرتكم تبحثون عن الحقيقة. سلام عليكم، على جميع إخوانكم، على عوائلكم الكريمة. أتمنى لكم من كل قلبي النجاح والتوفيق، وأن تصلوا إلى النقطة التي تريدون الوصول إليها. قبل أن أودعكم أقول للزهرائيين من أخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي، سألتقيكم في شهر رمضان إن شاء الله تعالى في بث مباشر يومي في برنامج عنوانه سير إلى الله، سير إلى قائم آل محمد. هذا البرنامج إذا كان لبرامج قناة القمر منذ تأسيسها وإلى الآن، إذا كان لبرامج قناة القمر من لؤلؤة مشرقة أخاذة تأخذ بالعيون والقلوب، فهذا هو البرنامج. انتظروني في برنامج زهرائي مهدوي قائمي، سير إلى الله، سير إلى قائم آل محمد. أسألكم الدعاء جميعا، أتمنى لكم التوفيق، في أمان الله.